بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف تعالج فرط الحركة وتشتت الانتباه. الموضوع ده الحقيقة تكلمت عنه مرارا وتكرارا، لكنه ما زال يأتيني يوميا أب وأم ابنهم عنده فرط حركة وتشتت الانتباه. الحقيقة مش عارفين يعني ايه فرط حركه وتشتت الانتباه. كل ما هنالك الولد شايل، الولد بيتحرك، الولد مش قاعد على بعضه، وبالتالي يهمني ان انا يعني انير هذه المساله، وفي نفس الوقت تعرف هل ابنك عنده فرط حركه ولا لا، ازاي تكتشفه، ازاي تشخصه، ازاي تعالجه. طيب، في البدايه الحقيقه انه بيجيني امهات واباء باولادهم عندهم عناد وعصبيه وكذب وسرقه وخوف ونقص ثقه بالنفس وخجل وتبول لا ارادي وعدوان وعنف ورفض طعام ورفض مذاكره ومشكلات لغه وكلام ومشكله فرط حركه وتشتت انتباه وتركيز واندفاعيه. من اخطر المشكلات دي كلها مشكله ADHD، مشكله فرط الحركه وتشتت الانتباه والاندفاعيه الحقيقه، لانه مجرد وجود طفل عنده فرط حركه في البيت بيخلي البيت ساحه حرب، بيخلي الاب ما بيدخلش البيت، الاب نفسه يقول لي يا دكتور انا ما بدخلش البيت الا لما يتخمد، لما ينام. وكتير جدا ابن عنده فرط حركه سبب مشاكل بين الزوجين، لان كل واحد بيتهم الثاني. الام بتتهم الاب، تقول له انت مش سائل وانت مش موجود وانت مش مشترك معايا في التربيه، وانت ممول اقتصادي مش ممول تربيه، ومحدش شايفك في البيت، والولد لو شايفك قدامه كان هيتلم شويه. والاب بيقول للام انت اللي مش عارفه تربي، انت اللي مش فاضيه، انت اللي مش قاعده معاه، انت اللي بتكلم صاحبتك في التليفون، انت اللي طول الوقت قاعده على الفيس، انت اللي مش فاهمه في التربيه، انت. او انه احيانا والله يطلق زوجين. الطفل اللي عنده فرط حركه احيانا يطلق زوجين، ليه؟ لان هو بيعمل مشكله بينهم طول الوقت، البيت في حاله غليان، طول الوقت البيت في حاله شجار ومشاكل، والولد مش قاعد على بعضه بيسبب مشاكل، وفي نفس الوقت شجار مع اخواته بيعمل مشاكل في المدرسه وفي الشارع في الباص وعند تيتا، وطول الوقت عامل مشاكل لدرجه انه بيوتر البيت، بيوتر العلاقه الزوجيه، ممكن زي ما قلت لحضرتك مؤدي لانفصال زوجي. طيب، فرط الحركه ده بيبقى نسبته 10% من طلاب المدارس، لا سيما يعني رياض الاطفال من سن مثلا 4 أو 3 الى يعني 7. المرحلة دي بتبقى هي أصلا مرحلة حركية مع فرط حركة، 2 في 1 خبطين في الراس طبعا كبيرة شوية. في مشكلتين دائما وأبدا يعني أكد على الأباء والأمهات إنه ناخد بالنا منه. يقول لك أصله فرط الحركة دي شقاوة عيال وبكرة تروح، شقاوة عيال وبكرة تروح. في فرق ما بين، طبعا ما فيش حاجة اسمها شقاوة، عزنا الله إياكم من الشقاء يعني، لكن اللفظ يعني في اللغة العامية المصرية يقول لك ده طفل شقي، يعني حركته كتيرة يعني. ولكن عايز افرق ما بين فرط الحركة والشقاوة العادية، او احيانا بين قوسين الشقاوة اللذيذة بقى يعني بهذا الشكل يعني. ويقول لك قصدي شقاوة عيال وبكرة تروح، وكان عمه وكان جده وكان اخوه الصغير وكان وكان. ونلاحظ ان الولد دخل مرحلة المراهقة وما راحتش. يعني الشقاوة اللي بتقول عليه شقاوة، ده فرط حركة. وبالتالي حصل 7 حاجات هقول لكم عليهم دلوقتي. الحاجة التانية اللي حابب أنبه عليها إنه كتير من الآباء والأمهات اللي عندهم طفل عنده فرط حركة يتهموا من قبل الجميع، أنتم مش عارفين تربوا، وبالتالي ده بيسبب حالة من الغضب الداخلي من الولد، وبالتالي يضربوه. ولذلك كتير من الأمهات والآباء يقولي يا دكتور لو أنا ابني عنيد أو عصبي أو عنده خوف أو أيا كانت المشكلات اللي أنا قلتها من شوية كده، بسأل بتضرب ولا لا؟ إلا فرط الحركة، غالبا ما بسألش الأب والأم بتضرب ولا لا، لأنه بيجعل الحريم حيران، لأنه بيخرج أي حد عن شعوره، لأنه غالبا بيضربوه. وطبعا الضرب هنا مش حل، الضرب بيسبب مشاكل، ما بيعالجش المشكلة وبيسبب مشاكل. طيب، قلت من شوية إنه احيانا ايه يقول لك ان دي شقاوة عياله بكره تروح، لا ما بتروحش للاسف يا جماعه. لو كان التشخيص اضطراب فرط حركه وتشتت انتباه، وهقول ازاي نشخص، بيحصل انه لو لم يعالج في الطفول علاجا جيدا، والعلاج الجيد ده اربع جوانب من العلاج، هتكلم في العلاج في الاخر، يستمر في فرط الحركه وتشتت الانتباه، او في المراقبه يتحول لحاجه اسمها كونداكتس اوردر، اضطراب سلوك او اضطراب مسلك، او انه يفشل دراسيا، او انه يبقى عنده صعوبات تعلم. من 20 الى 30% من الاطفال اللي عندهم فرط حركه عندهم صعوبات تعلم، يبقى عندهم صعوبات تعلم. يعني ايه صعوبات تعلم؟ يعني طفل زي القرايه والكتابه والانتباه والتركيز والذاكره والادراك تكون مفهوم وحل المشكله، عنده مشكله في القرايه، يعني مش عارف يقرا ولا عارف يكتب ولا عارف يحسب مع انه ذكي. فرط الحركه ليه علاقه بصعوبات التعلم، في صعوبات تعلم من غير فرط حركه. طيب بعد كده الطفل محدش يتقبله لانه ما بيبقاش متقبل، لا في البيت ولا في المدرسه ولا في مع زمايله ولا بتاع، نقص تقبل ذات. وبعدين مش قادر يتواصل مع الاخرين لانه بيعمل مشاكل، فمش عايزين حد، مش محدش عايز صاحبه. وبعدين ممكن يوصل لمرحله انه يخش في التدخين في المراهقه، وبعدين يدخل في المخدرات، وبعدين ممكن يبقى يسرق او يرتكب اي جرائم. ده فرط الحركه لو كان فرط حركه ولم يعالج. طيب برضو اعرف الطفل ده يعني شقي ولا عنده فرط حركة ازاي؟ اولا اللي عنده اضطراب فرط حركة اولا يعني مش هيقعد على بعضه، هيبقى عنده مشكلة في البيت، في البيت عامل زي الزنبلك طول الوقت بيتمطط في اماكن مش مناسبة لكده، يعني طالع فوق الرخامة، طالع فوق البوتاجاز، احيانا طالع فوق الكنب، فوق الترابيزة السفرة، احيانا يعني يتسلق في اماكن، مش العيال اللي بقى بيتسلق على الباب كده، دي حركه لعب العيال بيعملوها، يعني لازم يتجمع مجموعه عوامل علشان نقول ده اضطراب فرط حركه، عشان مش كل طفل يعني ايه بيتحرك شويه ده فرط حركه، لا، من 2 الى 6 ده العصر الذهبي للنمو الحركي، يعني بيبقى طبيعي ان الطفل عنده ايه حركه يعني، لكن في فرط حركه ده بيبقى اوفر، ده خارج المعتاد بقى. يعني عارف انت لما يكون حد يقول لي ده اكتئاب عادي ولا اكتئاب مرضي، او حزن ولا اكتئاب مرضي، الحزن ما يعطلكش عن حياتك ولا عن شغلك ولا عن علاقتك الزوجيه ولا عن، ما يعطلكش، لكن الاكتئاب يعطلك، ده الفرق البسيط يعني، في فروقات كتير بس ده فرق سريع. برضه نفس القصه، الشقاوه العاديه بتبقى لذيذه وحركته عاديه، عندنا ضيف بيسكت في الفصل قاعد، لما يكون في مهمه عاديه يعني مهم يعني بيذاكر لا يسكت، انما فرط الحركه لا قاعد في البيت ولا في المدرسه ولا عند الاهل ولا، فرط الحركة بيبقى زي الزنبلك فرقع لوز، شغال بموتور طول الوقت، مش قاعد على بعضه، عامل مشاكل في البيت، بيضرب اخواته. طيب فرط الحركة بيسبب معاه نقص انتباه او تشتت انتباه، نقص الانتباه اصله ده لفظ يطلق اكتر مع التوحد، مع الضعف العقلي، مع تشتت انتباه، لانه هو ذكائه غالبا من 90 فاعلى، يعني اغلب اللي عندهم فرط حركة ذكائهم من 90 فاعلى على المتوسط يعني، لكن فرط الحركة هو اللي بيخليه مش قادر ينتبه للتفاصيل، وبالتالي ممكن ينسى حاجات في المدرسة، وبالتالي ما يقعدش فترة طويلة منتبه سمعيا ولا بصريا مع المدرس، وبالتالي مش قادر يقعد معاك على وهو بيذاكر، لا قادر يقعد يستمر في القعدة، ولو قعد يبقى مشتت الانتباه والتركيز وأي حاجة تشتته، يعني لو التلفزيون شغال بره يشتته، لو اخوها الصغير عيط، لو حد صوت في الشارع، المهم انه وهو قاعد في الفصل برضه لو في صوت بره، لو الولد عمل حركه، فمشتت سمعيا وبصريا، يعني مش مركز على الهدف الواحد اللي هو المدرس او المحافظ او حضرتك لما تذاكري له يعني. فرط الحركه ده بيسبب تشتت انتباه، بيسبب اندفاعيه، اندفاعيه بمعنى انه ما ينتظرش دوره. بمعنى ان هو كلامه كتير، بيتكلم كتير اكتر من اللازم يعني، بمعنى انه بيجاوب على السؤال قبل ما السؤال قبل ما يسمعه كويس، وبالتالي بيندفع بالاجابه وغالبا ما بتبقى غلط يعني. دي اعراض سريعه كده لفرط الحركه وتشتت الانتباه والاندفاعيه. فرط الحركه وتشتت الانتباه والاندفاعيه لازم يظهر في 5 اماكن، 3 منهم على الاقل علشان نقدر نشخص بشكل علمي يعني. في البيت يبقى فرط حركه، لكن لو قلت لي انه في المدرسه ساكت وبيقولوا عليه هادي وما فيش مشكله، اقول لك ده مش فرط حركه، دي هنا في مشكله فوضويه في البيت، عدم مشكله اداره تربويه في البيت، غياب دور الاب عن البيت، غياب مثلا يعني ايه القياده جوه البيت يعني. طيب لكن لازم يكون فرط حركه، عنده مشكله في البيت وفرط حركه في المدرسه. يا دكتور ما بيقعدش على بعضه في الفصل، ده بيخرج على طول، بيسيب الديسك بتاعه بيقوم، وممكن ياكل في الفصل، وممكن يطلع الموبايل، وممكن يعني مش قاعد مكانه، وفي نفس الوقت مش منتبه للتفاصيل معانا يعني، ومش مركز معانا وبينسى حاجاته وما بينتظرش دوره في رفع ايده عشان يجاوب، يجاوب على طول مندفع يعني. يبقى في شكوى منه في المدرسة كمان مع البيت، وفي ممكن شكوى كمان مع في الباص الاتوبيس اللي بيوصله للمدرسه، او عمه اللي بيوصله او بتاع، بيبقى دايما مشاعد على بعضه وعامل مشاكل معاهم وبتاع، او مثلا عند الاهل لما تروح مثلا عند جدته هنا ولا هنا، برضو مش متقبلين حركته، مش قادرين يقعدوا وهم يعني هو بيتحرك وبيتنطط بهذا الشكل، بيشتكوا منه. وممكن يوصلوا الاب والام يقول لهم ما تجوش عندنا بيه، خلاص ما تجوش يعني، تعالوا من غيره. وفي نفس الوقت كمان انه بالملاحظه، الملاحظه انه لما مجرد ما تسلم على الطفل اللي عنده فرط حركه على طول يشد ايده، مش يسلم باريحيه كده وهادي، لا لا يسلم على طول، وتشوفه بقى مش قاعد مكانه، لو في تليفون يمسكه، لو في مكان مش عارف ايه زرع يبص عليه، فازه يهز فيها مش عارف، يعني انت بتلاحظه من ساعه ما يدخل عندك مش قاعد على بعضه. ولو قعد يكتشف بس المسألة لمدة ما أقل من 5 دقايق ويقوم ويتحرك تاني وعينيه مش ثابتة، ولما تكلمه يعني ما يقعدش ثابت، يعني يقعد قاعد على الكرسي أو الكنبة يهز كده وبتاع ويطلع وينزل طول الوقت مش ثابت، وفي نفس الوقت كمان يعني مش منتبه ليك لا سمعيا ولا بصريا، يبقى لازم بالملاحظة. وبعدين في اختبار كمان اسمه اختبار ADHD أو اختبار فرط الحركة، علشان نشخص هل هو يعني فرط حركة ولا نقص تشتت انتباه أكتر ولا اندفاعية، ولا مختلط لو فرط حركة وتشتت انتباه واندفاعية. في درجة ما لو أقل مثلا من 50 يبقى مش فرط حركة، لو من 50 إلى ده أحد على أحد الاختبارات يعني، كل اختبار له معايير يعني، من 50 مثلا إلى 60 يبقى فرط حركة بسيط، من 60 إلى 70 مثلا فرط حركة متوسط، من 70 إلى مثلا 80 فرط حركة شديد. يبقى إذا عنده فرط حركة ولا لأ، والدرجة قد ايه، بسيط ولا متوسط ولا شديد، ليه يا دكتور على اساس ان احنا نشخص هو فرط حركه ولا لا، وبعدين ايه درجه فرط الحركه، لان يتوقف عليها البرنامج العلاجي يعني. طيب برضو في مشكله الحقيقه، انه بيجي لي كذا حد متشخص على انه فرط حركه، وما هو بفرط حركه يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى الطفل ده مش اضطراب فرط حركه، انما دلع جوه البيت، تدليل زايد، اللي هو ما فيش ضوابط، زي العربيات اللي ما فيش مرور ولا اشار دي وكله داخل في كله. هي المساله مش هي محتاجه تنظيم، يبقى هنا كان ولد على بنات او بنت على اولاد، او ولد اخير، او ولد الاب مسافر، او ولد وحيد، او تدليل زايد، فبالتالي الولد ما عندوش ضوابط، ما عندوش حاجه يلتزم بيها، ما فيش، فبالتالي هنا ده مش فرط حركه انما تدليل زايد، يتظبط الاسلوب التربوي. طيب وبعدين الطفل التاني، لا ده مش فرط حركة، إنما الولد ده عنده ضعف في القدرة العقلية، وكأنه عامل زي إيه، واحد سايق العربية فمش عارف يسوقها فبيلطش يعني. إحنا قلنا أغلب اللي عنده فرط حركة بيبقى ذكاء ومن 90 فوق أغلبهم يعني. طب ضعف العقل ما بيبقاش عنده فرط حركة؟ لا عنده طبعا، يجي له عادي يعني. فرط الحركة الأصل سبب عضوي، هنقول السبب دلوقتي ليه يعني. لكن أقصد أقول إيه، في حاجة اسمها ديفرنشال دايجنوزس، يعني تشخيص فريقي، يعني أقدر إن أنا افرق بس ما بين اضطراب فرط الحركه عشان يعالج فرط الحركه، وما بين انه ممكن يبقى دلع او ضعف عقلي او حد عبقري، يعني طفل مثلا درجته فوق ال 140 على اختبار الذكاء، وبالتالي ليه اعالج يعني، ده واحد افسح له الطريق يعني. طب هات برضه فرط العبقري ما يجيلوش فرط حركه، لا يجي له بس ابقى يعني عارف هو، يعني ممكن يبقى ضعف عقلي بس، ممكن يبقى عبقري بس، ولا يستثمر طاقاته يعني، ممكن يبقى بس المكان ضيق ما بيخرجش ما بيعملش ما بيتحركش بتاع، فبالتالي هو زهقان. ممكن يبقى طفل من 2 إلى 6 هو حركي، ممكن يبقى ذكاء وحركي، ممكن يبقى درجة قلق عند الطفل موروثة من الأب والأم، ممكن يبقى عرض من ضمن أعراض الوسواس القهري إنه مش على بعضه وبينسى ومش بينتبه، ممكن يبقى عرض من ضمن أعراض الاكتئاب، بس الاكتئاب بيبقى قاعد أكتر منه حركة يعني. يعني أقصد أقول إنه مش كل طفل بيتحرك عنده اضطراب فرط حركة. لازم اشيل كل الحاجات دي الاول على جنب كده، اقول لا دي حاجات، والا ما ابداش في برنامج فرط الحركه، ابدا ده طفل عدواني، ده طفل فيه شجار جوه البيت، ده طفل عنيف، كل ده مش فرط حركه. لان فرط الحركه اولا ليه اسباب عضويه، اسباب عضويه يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى لخبطه في ماده اسمها سيروتونين دوبامين نورادرينالين في كيمياء المخ، يبقى لخبطه كيميائيه، عشان كده فرط الحركه يبقى له دواء، جزء من علاجه دواء، لأن لخبطة في الكيمياء. طيب ممكن يبقى عدم يتساقى النصفين الكرويين، وده بيعمل في اختبار الذكاء. ممكن يبقى عدم نضج الفص الامامي، وده بنسميه الطفل الايه، منطقه الفرامل، منطقه التحكم. وبالتالي الطفل اللي عنده فرط حركه طفل حوادث، طفل ما عندوش فرامل فبيندفع على طول يعني، فبيبقى عدم نضج الفص الامامي ده السبب يعني. ممكن يبقى كهرباء، وده بيبان لو في تشنجات او في حاجات مثلا ما ينتبهش او يفصل او يقع منه حاجه مثلا فجاه، يبقى ده قد يكون نتيجه كهرباء، قد يكون ارتفاع معدل الغده الدرقيه. اذن فرط الحركه كاضطراب له اسبابه العضويه، وبالتالي ليه جزء دوائي زي التبول الاقراضي، ليه اسبابه العضويه، بيروح لمسالك بوليه، ليه جزء دوائي مع جزء سلوكي او جزء علاج نفسي يعني. لكن لو عناد او عصبيه او خوف او نقص ثقه بالنفس او يعني خجل او مشكلات مذاكره او دي مشكلات علاج سلوكي مباشره بدون جزء دوائي تماما يعني. اللهم الا اذا كانت الحاجه اوفر قوي كعدوان مثلا، نتاج مشاكل بقى عضويه في المخ يعني، او سرقه نتيجه اندفاع يعني، في حاجات معينه كده. لكن اغلب المشكلات السلوكيه اللي هتحتاج الى جزء دوائي. اللهم الا التبول اللا ارادي، ده في جزء دوائي طبعا، ممكن يبقى في مشكله في المثانه او التهابات في مجرى البول او ضعف عضله التحكم او املاح او صديد او الدود الدبوسيه او الفقرات القطنيه، او في اسباب عضويه. وبعدين في برنامج نفسي، نفس الكلام في فرط الحركه، بيبقى لانه ليه اسباب عضويه فبيبقى جزء دوائي بهذا الشكل. بشخص من خلال اختبار فرط الحركه ومن خلال الخماسيه اللي انا قلتها، البيت والمدرسه وعند الاهل، وان انا اشوفه كملاحظه، وفي نفس الوقت اختبار فرط الحركه واختبار الذكاء كمان، علشان يقول لي درجه ذكائه فين، يعني درجه ذكائه اقل يعني في الضعف العقلي ولا في بطء التعلم، ولا تحت المتوسط ولا متوسط ولا فوق المتوسط، ولا ذكي ولا مبتذل ولا عبقري ولا موهوب. يقول لي هو برضه فين، على اساس ان انا اتعامل معاه بشكل جيد، خاطب الناس على قدر عقولهم. طيب اعالج ازاي؟ العلاج لازم يكون اربع ارباع يا جماعه، ما يكونش حاجه واحده بس، لان البعض احيانا الحقيقه بيجي لي هو مجرد واخد دواء وبس. في دواء فعلا لو كان تشخيص فرط حركه فعلا في جزء دوائي. طب الدواء يا دكتور، احنا اصله رحنا عند دكتور وادانا دواء وخفنا، ده هيجننه، ده هيدمنه، ده هيبوظ له مخه. طبعا ده كلام غلط. الدواء طالما اولا الاضطراب معين، وصفه طبيب نفسي لطفل لسن معين بجرعه معينه لفتره معينه، خلاص في امان، مفيش مشكله. لكن فكره ان انا ادي له دواء يحصل له مشاكل وممكن يتجنن، وابوه قال لا وما ينفعش احط دواء هتجنن الواد وبتاعه والكلام ده كله، خاصه لو في حد في العيله مثلا فصام عنده مرض عقلي وبياخد دواء نفسي ولا بتاع، يقول لك هتوصله لكده. شوف التخيل يعني، طبعا غلط يعني. وبالتالي ما يعالجش جزء دوائي يعني. وبالتالي ممكن الاعراض بتاعه فرط الحركه تظهر في مرحله المراهقه زي ما قلت لك، مشاكل بقى في الدراسه ومشاكل في السلوك ومشاكل في الاكتئاب لانه مش متقبل طول الوقت يعني، وبعدين الاكتئاب ممكن ندخله في مخدرات او ارتكاب جرائم او بتاع، عشان كده بيبقى في جزء دوائي ده بدون خوف يعني. طيب ده لو التشخيص فرط حركه شديد. طب لو فرط حركه بسيط او متوسط، خلاص يبقى علاج سلوكي على طول، مش لازم جزء دوائي. الجزء الدوائي انا شخصيا لا افضله الا فرط الحركه الشديد، وممكن كمان امشي جزء سلوكي الاول وبعدين نقول ايه لا خلاص يبقى في جزء دوائي. وفي طفل من اول لحظه يقول لك لا ده الجزء دوائي مفيش هزار، ده احنا متاخرين كمان يعني. طيب طب ممكن نجي من امتى يا دكتور عشان نشوف فرط الحركه؟ 3 سنين. يا بيظهر فرط؟ طبعا اذا كان هو جوه بطن الام بيتحرك ومش على بعضه، ممكن يبقى عصبيه وممكن يبقى فرط حركه، فيظهر بعد كده في مشاكل تانية يعني. يبقى العلاج جزء دوائي وجزء اسري وجزء خاص بالتعديل السلوك وجزء خاص بالتدريبات. الجزء الدوائي خلاص عرفنا انه مش كل طفل يحتاج الى دواء، لازم يكون التشخيص اولا فرط حركه عشان تباين دفاعيه ADHD، وبعدين يبقى تحت اشراف طبيب نفسي دواء معين لفتره معينه وانتهينا. بس جنب الى جنب بقى مع الثلاثيه اللي انا قلت عليها، العلاج الاسري. يعني علاج اسري؟ يعني اول حاجه الاب والام بيضربوا الولد اللي عنده فرط حركه اولا لانهم مش عارفين ان ده اضطراب وان ده غصب عنه، هنكون احنا والتعب عليه حرام. وبالتالي لما بيكون عنده اضطراب فرط حركه ويتضرب يزيد فرط الحركه لانه هيبقى عدواني، ممكن يسرق، ممكن يبقى يضرب اخواته، ينقل العدوان الى اخواته، ومش هنعالج فرط الحركه. الضرب اصله يا جماعه في الحاله دي زي ما بقول دايما، وكان واحد سايق العربيه بتاعته وماشي، العربيه فصلت، وقفت، تعطلت، مش عارف يتصرف لقله حيلته، قعد يضرب في العربيه وكسر الازاز. هل المشكله كده اتحلت؟ طبعا لا. يبقى الضرب بالنسبه لفرط الحركه مش هيحل المشكله. يبقى اول حاجه ده اضطراب يا جماعه، ما هوش زي التبول اللا ارادي. لا ارادي، حد بيضرب طفل عنده تبول لا ارادي علشان لا ارادي وفرط الحركه لسبب عضوي، فبالتالي اول حاجه نعرف ان ده اضطراب نعالجه مش نضربه. تاني حاجه ما يتضربش. تالت حاجه نحاول قدر المستطاع ان احنا يعني نتقبله، يعني تقبل ابنك لذاته لا لانجازاته. هتقبله لانه ابني، لانه هديه الله لي، اتقبله لانه فرط الحركه دايما حاسس انه مرفوض، ومن البيت ومن المدرسه ومن الاهل ومن عند جدته هنا ومن زمايله مرفوض طول الوقت. ده اللي يدخله في دور عناد بقى وتمرد، وممكن يدخله في دور اكتئاب بعد كده وياخد مخدرات عشان يعالج الاكتئاب. بالتالي نتقبله عشان نحس ان الاب والام متقبلينه يعني. وبعدين في حاجات معينه بتزود الحركه بشكل عام ناخد بالنا منها. نقلل بقى من السكريات، لان الممنوع مرغوب مش هنمنع، نقلل من السكريات على قد ما نقدر، ونقلل من المشروبات الغازيه الحاجه الساقعه، ونقلل من المواد الحافظه والالوان الصناعيه الحاجات اكل الشارع، ونقلل من التلفزيون، ونقلل من التكنولوجيا تاب او لاب او موبايل او كذا. يعني في امه جايه اقول لها الولد ايه ما يقعدش قدام التلفزيون الا مثلا ساعه. لو كان منظمه الصحه العالميه قالت من ميلاد لسن سنتين ممنوع منعا باتا اي تلفزيون او تكنولوجيا، من سنتين الى 6 ساعة متفرقه. وبالتالي الام تيجي تقول لي لا مش قاعده قدام التلفزيون يا دكتور، اقول لها طب كويس معقول تشغليه في حاجات تانية؟ قالت لي بالتاب طول النهار. يا شيخ حرام عليك، يعني احنا لازم التلفزيون اهون شويه لانه يعني مسافه متر مترين يعني، لكن ده في وشه على طول يعني. طبعا التكنولوجيا بشكل عام بتزود كهربه المخ برضه يعني، ولذلك انتدع في يد ابنك قنينه خمر، ده في مقوله كده خير لك من ان تدع في يده لوحه ذكيه اللي هو موبايل وتاب. شوف خطوره الموقف قد ايه بقى، بيزود كهربه المخ، بيزود فرط الحركه، بيزود يعني الاندفاعيه، وبيقلل الانتباه والتركيز، الانتباه والتركيز السمعي والبصري والذاكره والكلام ده كله يعني. بالاضافه الى انه طبعا حاجات تانية يعني بيقلل تواصله مع العالم الخارجي، وبيتواصل من خلال يعني من وراء جدر، من وراء كيبورد او يعني شاشه او بتاع. طبعا ده بيأثر على العينين برضو، العمود الفقري يعني بيخليه طبعا طول الوقت متوتر لانه خاصه لو بيشوف عنف او ما شابه يعني. يبقى اقلل من الحاجات دي كده، واقلل من التلفزيون والتكنولوجيا. طب يمسك التليفون في قد ايه يا دكتور؟ ما احنا قلنا بقى من 2 الى 6 ساعة متفرقه. طيب طب هو قد من الموبايل اخده منه ازاي يا دكتور؟ يعني لازم يكون في بدائل ممتعه، بدائل هقول لك البدائل دلوقتي. المهم انه من ضمن الحاجات اللي بتزود فرط الحركه ناخد بالنا منها قله النوم، وبالتالي الطفل محتاج ينام من الساعه 10. لقوا في الدراسات ان الطفل اللي بيكرر سهره بيبقى اكثر عصبيه واكثر حركه، وبالتالي محتاج ان انا اقلل من الحاجات اللي احنا قلنا عليها، وبعدين يبقى النوم من الساعه 10. وفي نفس الوقت بقى ناخد بالنا انه يعني محتاجين البدائل اللي انا قلت عليها من شويه عشان اسحب الموبايل، لازم يكون في مكعبات تعليميه وبناء، يكون في صلصال، يكون في بازل، يكون في ميكانو، يكون في كونكت فور، يكون لعبه كونكت فور، يكون في تلوين ورسم، يكون في قصص مصوره، حفظ قران، انشطه عمليه. تمام. وارجعوا للحلقه اللي فاتت بعنوان كيف تنمي مهارات ابنك في الاجازه، كنت قايل فيها حوالي 50 نشاط عملي لشغل وقت الابناء وتنميه شخصيتهم وبعدهم عن التكنولوجيا بشكل عام، علشان بس ننمي اللغة، ننمي الحياة، ننمي التواصل، ننمي إنسان على مستوى الجسد والنفس والعقل والروح. وبالتالي أنا محتاجة يعني الحاجات دي تتم، هقلل من الحاجات دي، وبعدين يعني هبدأ أديله حاجات تانية أشغله بيها، بحيث أن أنا أقعده يقعد أطول فترة ممكنة إن شاء الله على الألعاب دي، بس أنا بدربه بشكل غير مباشر على القعدة، ويبقى في حاجات بديله، البديله دي ممتعه، يبقى وكاننا عقل الطفل الخارجي، وكاننا بشكل ابداعي هفكر خارج الصندوق، هدير له وقته من ساعه ما يصحى لغايه لما ينام. الحاجه بص المخ، الحاجه اللي لها قدامه هيشتغل عليها. بس هو بيبحث عن الموبايل كان لانه اتعود عليه، احنا اتربينا من غيره خالص، من غير الموبايل ده ولا يعني اي حاجه فيها تكنولوجيا، تمام، حصل لنا حاجه؟ ما حصلش حاجه. يبقى احنا اللي كان قدامنا بنلعب، هي زي فكره انك انت دخلت مكان مثلا المعروض هو اللي هتشتريه، لكن حاجه مستخبيه، المخ ما يعني ليه اللي في وشه برضه؟ لان الحواس هي اللي بتدخل المعلومات للمخ، فلو صحي مثلا ولقى قدامه يعني حصان اللي هو كده هيركب على الحصان ويتمس، حصان الخشب ده واللعبه وبتاع، لقى في سكوتر مثلا ولا بتاع، لقى في باتيناج مثلا في مكان متسع ولا حاجات زي كده، لقى في انه في الوان وريشه ومش عارف ايه، لقى انه في سبوره وهيكتب عليها حاجات وبتاع. لقى فيه كونكت فور ولعبه مش عارف التليفون بسماعتين هو وصاحبه، لقى فيه. المهم انه الحاجه اللي هيلاقيها الطفل قدامه، وانا بشكل ذكي ارمي الحاجات دي في سكته بحيث انه ما يبحثش كتير عن الموبايل، وما فيش مانع ان انا اديله بعض الوقت يعني، ويا ريت ابقى حريص اشوف هو بيشوف ايه، ويا ريت يبقى ماده تعليميه بمعنى انه يبقى قصص مثلا استفاد منها، او يبقى لو طفل مثلا صغير يبقى حاجات مثلا لغويه يعني يقول اصوات مثلا الف وب وج، حاجات تعليميه بهذا الشكل يعني. طيب في بعض الاكلات اللي تزود الانتباه والتركيز زي الزبيب، زي المكسرات، عين الجمل واللوز والكاجو والحاجات دي، زي معلقه عسل النحل على كوبايه ميه دافيه، زي مثلا العسل الاسود، زي عسل النحل قلنا، والكبد عشان الحديد، والتمر، تناول 7 تمرات صباحا كافي للانتباه والتركيز طوال النهار. يبقى دي الاكلات. يبقى قلنا على الجزء الدوائي، واتكلمنا على الجزء اللي هو الاسري بشكل عام، ان ده اضطراب وانه ما ينفعش الضرب، وانه اقلل من الحاجات اللي قلت عليها، وايه الاكلات اللي ممكن تدل عشان نزود الانتباه والتركيز بهذا الشكل. ومهم جدا انه يعني اعبر له عن الحب، نظره حب، بسمه حب، كلمه حب، لقمه حب، قربة حب، لمسه حب، حضن حب، هديه حب، البرنامج الثماني للحب. يبقى افتح صيدليه قلبك واصرف عقار الحب صباحا ومساء للابن، وده غير الدلع الزايد، غير التدليل الزايد، فرق كبير بين التدليل وبين الايه الحب يعني. فبالتالي عبر لابنك عن حبه، برغم ان هو مجننك ومطلع عينك وحركه كتيره جدا ومش قاعد على بعضه، هو مالوش مصدر للحب غير حضرتك، انت عارف ان ده اضطراب، ابدا عالج بس في اطار وسط العلاج. انت لازم برضه تعبر عن الحب بالنسبه لابن، ان شاء الله تحضنه 5 مرات في اليوم، كل مره يعني من نص دقيقه لدقيقه كده، وتعرفه انك انت بتحبه مهما كان. اولا الحب حصل شويه هيهدي الحركه برضه شويه، هيحاول يعمل تحكم هو قدر المستطاع، هيحاول انه ما يضربش اخواته، ولو نقل حنق الحب مش حنق العدوان، لكن تخيل انك انت ما قبلتوش وبعدين يقول لك ايه خلاص بقى، ما هم قالوا ان انا وحش، ضربوا اللي على العين، وما خسرانه خسرانه يعني، انا زفت، انا كده كده وحش يعني، يعملوا اللي يعملوا، ما انا خلاص هم شايفيني وحش، فانا هوريهم الوحش على عينها يعني على اصولها. وبعدين اساسا ده واد غبي، يقول لك طب الاغبياء معذورون يعني، ما انتوا عارفين ان انا غبي، مطلوب مني ان انا ابقى ذكي ليه؟ انت بتقول لي غبي وتطلب مني درجه في الامتحان، هو انت مجنون معذره يعني، تمام. فبالتالي هو بياخد ده على انه غبي، انه فاشل، انه ضعيف، وانه جبان، وانه وحش، وانه ما حدش حبه ولا حد قبله ولا بتاع. لا، الله يبارك فيك، الغي كل الكلام ده وبيئ الحب. طيب محتاج برضو انك انت تضيع له برنامج تعديل السلوك. تعديل السلوك ده ممكن يبقى يعني 4 جلسات، 6 جلسات، 8 جلسات، 12 جلسه على حسب طبيعه، لان احيانا فرط حركه مع عدوان، مع ممكن سرقه، مع اندفاع، مع مشكلات دراسيه، مع مشكلات عناد وعصبيه، فتحدد عدد الجلسات بحسب المشكلات اللي عايزين نعالجها. تعديل السلوك زي ما بقول لحضرتك دايما، هات ورقه كده بالعرض وقول ادي الايام، حط عمود الايام سبت حد لغايه الجمعه، واكتب له السلوكيات الحلوه اللي انت هتعملها، السلوكيات الجيده، وقول له اي سلوك حلو هتعمله هكتبه لك هنا، زي دخل طبق المطبخ قبل اشرب، قلت له اطفي التلفزيون وطفايا الله ينور على طول، قبل الشاحن مش عارف، قبل اشرب دخل الطبق المطبخ بعد ما اكلنا، مال الازازه، غسل سنانه. المهم انه ايه، حاول تتلكك او حاولي تتلككي وتكتبي حاجات حلوه، وليكن حتى 5 حاجات يوميا يعني، وحاولي تجيبي جدول نجوم كده وتحط له على كل حاجه حلوه نجمه، وكل نجمه بمقابل مادي، وليكن جنيه او ريال او درهم او ما شابه، ده لمده 28 يوم هنشيل الفلوس. المهم انه عشان اديله حافز معنوي في الاول، يعني انه برافو وممتاز ورائع وعبقري، وبعدين حافز مادي او حافز رمزي بنسميه، تمام، المدعم الرمزي اللي هو النجمه، وبعدين المدعم المادي اللي انا بحاول النجمه لجنيه علشان يجيب الحاجه اللي هو عايز يشتريها. وكل طفل عنده حاجه بيحلم بيها يشتري، اذا كان عجله ولا تليفون صغير ولا سكوتر ولا باتيناج ولا كوره ولا لعبه معينه ولا المهم انه يبقى هو مرتبط بحاجه عايز يشتريها، وانا مرتبط بان انا عايز اعدل سلوكه، لانه لا يتم يعني اي تعديل سلوك بدون دافع، لا يتم التعلم بدون دافع، ما يتمش تغيير السلوك بدون دافع، ما يتمش النجاح بدون دافع، ما يتمش التفوق الدراسي بدون دافع. فلازم يكون الواحد عنده دافع، يعني الولد عايز يتغير لمصلحته، عنده دافع قوي داخلي عايز يخليه يتغير، يعني انه عايز يبقى في حاجه عايز يجيبها. طبعا في التغير الداخلي والضبط الداخلي اهم من الضبط الخارجي، فكره انه هيبقى ممتاز ورائع وعبقري وشاطر وبتاع، فهو يتبنى السلوكيات او يتبنى الافكار دي عن ذاته، فيبقى هو اللي شايف نفسه كويس يعني. وبعدين خلاص عملت الايام وبعدين كتبت له السلوكيات الجيده، كتب له 5 سلوكيات حلوه يومين، وجدول وخانه كده او عمود للنجوم، بحيث انه كل حاجه حلوه ياخد عليها نجمه، كل نجمه حولها له جنيه في الحصاله، وبعدين اكتب له العمود بتاع السلوكيات السيئه، كل سلوك وحش هتعمله حط لك علامه اكس، وكل علامه اكس هتنقص جنيه، لكن لو اعتذرت مش هحط الاكس. لو كمان عملت حاجه حلوه هستنى عليك شويه، مش هكتب الحاجه الوحشه. لو عملت حاجه حلوه هلغي لك الوحش، ان الحسنات يذهبن السيئات. ومش عايزك لمده اسبوعين، لان الجدول ده هيستمر 4 اسابيع، مش عايزك لمده اسبوعين تكتب لي اي حاجه سلبيه على الاطلاق. ليه؟ لان انا عايز الولد يعني عيد بناء العلاقه بينك وبينه، الغى اي ضرب قديم ضربته له، اخليه يشوف نفسه من اول جديد بشكل كويس، تقبل ذات، تقدير ذات، ثقه بالنفس، وكان انا بعالج الاثار النفسيه السلبيه لفرط الحركه. المساله مش قطه بعالجها بديلها دواء، لا، المساله محتاجه انه خلاص الفكر اللي كونها عن نفسه مننا وعن نفسه، وبرمج عقله الباطن على ان انا وحش وغبي وفاشل وماليش لازمه كله مش قابلني وبتاع، لازم اعيد ده للابن واصلح البناء النفسي والتشوه اللي حصل له، وفي نفس الوقت لازم اتقبل ذاته علشان نثق في نفسه وحاسس انه كويس، علشان اقلل درجه الاكتئاب اللي ممكن او ما يجيش درجه اكتئاب بقى في الحاله دي، لان اللي فرط حركه لو معالج معرض لاكتئاب، لانه شايف نفسه وحش، نقص تقبل ذاته، تقدير ذاته، نقص ثقه بنفسه، حاسس انه وحش، فيبدا يعني يشوف الكراهيه الخارجيه ليه، فهو يكره نفسه، فبالتالي يخش في الاكتئاب، والاكتئاب يخش في المخدرات وما شابه. فعلشان كده انا عايز ما اكتبش الجزء السلبي لمده اسبوعين، واركز على الجزء الايجابي، بحيث ان الولد يحس ان هو كويس بشكل عام. ويجي الاب بقى اخر نهار يمضي، حتى لو الاب مسافر بره، فالام تيجي تصور الجدول وتقول له امضي او امضي لك يعني انا بس شوف، فيحفزه، ما شاء الله غسلت سنانك، والله انت ولد نظيف يعني، وعملت كذا، والله برافو عليك، وساعدت اخواتك، برافو عليك، وشلت الطبق، والله ولد نظيف، ولميت يعني حاجتك وحطيتها في الشماعه، ولد من منظم وبتاع، وذاكرت دروسك، ولد عبقري وشاطر. يعني لازم احفزه معنويا، واحفزه رمزيا بالنجمه، واحفزه ماديا، ويبقى عنده هدف، حاجه عايز يشتريها بهذا الشكل. يعني انا كمان لما الام والاب بيجولي وبعمل الجدول ده معاهم، الاولاد سبحان الله بقول لهم خدوا بالكم ان الدكتور عايز يعرف سلوكياتك، وبيقول عليك ممتاز ومؤدب جدا، فاوعى تكسف نفسك مع الدكتور. فالاولاد طول الوقت واخدين بالهم، طول الاسبوع عاملين حساب ان الدكتور هيجي يمضي، لان الاب والام خلاص عارفين ان انا وحش، لكن الدكتور عايز طرف خارجي يحس ان انا كويس يعني. فطول ايا كان بقى، زي ما قلت لك يعني، عشان الكلمه الحلوه، ولا التحفيز الرمزي بالنجمه، ولا بالجنيه، ولا بانه يشتري حاجه، ولا عشان الدكتور، كل دي حوافز ومدعمات باشكال مختلفه علشان اعدل سلوك الابن. يبقى امضه الاب وامضه الام وامضه الولد برضه يمضي، عشان يبقى عارف الجدول ده. وبعدين في تدريبات بقى للثبات الحركي وعلاج الاندفاعيه، وتدريبات تنميه الانتباه والتركيز السمعي، وتدريبات تنميه الانتباه والتركيز البصري، وتدريبات تنميه الذاكره السمعيه، وتدريبات تنميه الذاكره البصريه، كل دي تدريبات. طب تدريبات ثبات حركي زي ايه؟ زي انه على الاقل خالص زي ما قلت لك هيقعد على المكعبات الصلصال والكونكت فور والبازل والمكعب والسحر ده، ويعني يقعد مكانه، او انه يجيب يعني 50 بليه كده، او ويحطها في ازازه الميه الصغيره، يعني الفتحه بتاعه الازازه مش هتدخل غير بليه واحده، فجيب له وليكن علبه فيها 100 بليه 50 الى 100، ويحطهم واحده واحده. هو بيبقى دايما مش قاعد على بعضه، فلما يحط، لانه عايز يحطهم كلهم، لا مش هيقدر غير انه يحط ال 100 بليه واحده واحده في الازازه، وبعدين يلاقي شكله حلو البلي داخل الازازه كده، يستمتع، لعبه بسيطه ويستمتع بيها، بس لازم يحط ال 100 واحده واحده فيه. او انه مثلا 100 خرزه ويحطهم واحده واحده بهذا الشكل، بس الخرز ممكن يشيل شويه، لكن البلي لازم واحده. ممكن اجيب طبق البيض وبعدين اجيب مجموعه خرز، ما فيش خرز الوان احمر واصفر واخضر، ممكن اجيب بسله، ممكن اجيب فول، ممكن اجيب سبحه متقطعه عندي مثلا، اجيب برضو البلي اللي عندي ممكن استخدمه، واجيب طبق البيض 5 في 6 في 30 فجوه، ويبدا يحط مثلا خرزه بيضه 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 في 5 في 6 ب 30، وبعدين يحط بيضه وسوداء، بيضه وسوداء وحمر، بيضه وسوداء وخضر، بيضه وسوداء وزرق، يبقى 5 في 30 ب 150، ونبدا نلعب العاب ثانيه، ممكن نحطها بقى سنبوكسات، يحط طول، يحط عرض، يحط كذا، ممكن يعني يبقى انا دي حاجات جوه البيت المفترض ان هو يقعد عليها. ويلون برضو زي ما قلت لك، وممكن يرسم او يلون او يشف او ما شابه يعني، ده تدريب سريع للثبات الحركي كنموذج يعني. لكن انا عامل موسوعه لتنميه الانتباه والتركيز فيها 100 تدريب عملي بهذا الشكل يعني. تدريبات الانتباه والتركيز السمعي اللي هي فكره مجرد ان انا ان شاء الله اقرا له قطعه قراءه كده، وكل ما يجي حرف الميم يعمل كده، بس مش اكتر من كده. كل ما يجي حرف الميم يعمل كده واغير الحروف واديني ظهره بقى، اديني ظهره لان ده سمعي، انا عايز انتباه وتركيز سمعي، لان هدف الانتباه والتركيز السمعي رباعي. انا عايز ازود الانتباه والتركيز السمعي، عايز ازود مده الانتباه والتركيز السمعي، ازود المده يعني يركز مع المدرس اطول فتره ممكنه عشان ما يتشتتش يعني، وبعدين المرونه في نقل الانتباه والتركيز السمعي، وبعدين يعني التمييز السمعي او الانتباه الانتقائي السمعي، انه يركز على مثير سمعي واحد المدرس دون سواه. ده تدريب مثلا. طب البصري اللي بقى عندك المتاهات، ده تدريب بصري. الحاجات اللي يذكر العشر اختلافات مثلا، ده تدريب بصري. عندك مثلا خمس اشكال وفي شكلين بس متطابقين، ده تدريب بصري. طب الاندفاعيه، ان شاء الله تجيب خطين او تجيب استك وتحطه ما بين يعني كرسي السفره هنا وكرسي السفره هنا ومسافه 3 متر بينهم، وتحط استك بهذا الشكل يعني كده، ويمشي جوه يدخل جوه الاستك من هنا لهنا كده بحيث ما يلمسوش، وتحاول تحط حاجه تدي جرس كده او تدي صوت لو هو، فيبقى ماشي من غير ما يتحرك. او ان يمشي بكوبايه ميه مثلا مسافه 3 متر من غير منها نقطه ميه، او يجيب مسمار ويحط فيه المغناطيس بتاع الثلاجه ويمشي بالمغناطيس ده ينقل 10 حاجات يعني من ترابيزه لترابيزه من غير ما يوقعها، وهكذا. يعني طبعا في تدريبات كتير جدا، بس للاسف يعني اشار المخرج ليا بانتهاء الوقت. يعني ده علاج فرط الحركه يا جماعه، مهم جدا ان احنا ننتبه ان ده اضطراب وانه يحتاج الى علاج، ممنوع الضرب تماما، محتاج التقبل، محتاج الحب علشان نخرج من المشكله وعلشان نسعد باولادنا في الدنيا والاخره. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.